أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أخرجت لنا عائشة رضي الله عنها كساء وإزارا غليظا، قالت: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. متفق عليه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، ولقد كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الحبلة وهذا السمر، حتى إن كان أحدنا ليضع كما تضع الشاة ما له خلط. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. متفق عليه. أحاديث أخرى من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله يذكر في باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها. في هذا الباب ذكر قول الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات واتبعوا الشهوات. كأن الإنسان الذي يضيع الصلاة يضيع أعظم أركان العبادة، يضيع صلته بربه سبحانه، فينشغل عنها بشيء آخر من ملاذ الدنيا، ينشغل عنها بشهواته بشبهاته، ينشغل عنها بماله وبنيه، ينشغل عن الله عز وجل بما يرضي عنه الشيطان. فهنا هؤلاء الذين خلفهم الله عز وجل من بعد المؤمنين ومن بعد الرسول عليه الصلاة والسلام أقوام أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فالعقوبة فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. وقال سبحانه: ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم. وقال: ألهاكم التكاثر. فالإنسان تلهيه الدنيا، تلهيه المكاثرة والمفاخرة فيها، فإذا به ينشغل وينسى الله سبحانه وتبارك وتعالى. فكلما راعى الإنسان أمر الله عز وجل وراقب نفسه وعلم أنه مسؤول عن كل ما يأتيه وكل ما يتركه، بدأ يتقلل من هذه الدنيا. وحتى ولو كان الله سبحانه وتبارك وتعالى قد وسع عليه منها، فهو لا ينشغل بها انشغال الحارس عليها، قاعد يحرس الدنيا خايف ألا تضيع من يده، ولكنه ينشغل بطاعة الله سبحانه وتبارك وتعالى فيما أولاه. أعطاه ماله، أعطاه بنين، أعطاه من فضله ومن رحمته سبحانه، وينظر في هذه الأشياء ويؤدي الحقوق. عنده أولاد يبقى ما يتفرغش ليتكاثر، أنا عندي مال وعندي أولاد أكثر مما عندك، ولكن يقوم يفرغ نفسه لتربية هؤلاء الأولاد تربية ترضي ربه عنه وعنهم، وتجعل هذا الإنسان يوم القيامة في الجنة وأولاده أيضا معه. قال الله سبحانه: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم. فالله عز وجل يمن على الإنسان أن أعطاه الأولاد وأن جعلهم مؤمنين، فانشغل في تربية هؤلاء الأولاد على دين الله سبحانه، حتى يرضى الله عز وجل عنك وعنهم، وحتى يتبعك بهم يوم القيامة، يدخلك الجنة ويدخل أولادك معك يوم القيامة. يبقى هنا في فرق بين إنسان أعطاه الله عز وجل نعمة المال ونعمة الولد ونعمة الزوجة والنعم العظيمة التي ينعم عليها على الإنسان بها في الدنيا، يوم ينشغل في الاستعانة بهذه النعم على الطاعة لأنه يريد أن يدخل الجنة، وبين أنه ينشغل بالاستعانة بهذه النعم على المعاصي، على المفاخرة، على الزهو، على الغرور، على الافتخار على الخلق. فهنا فرق بين إنسان مؤمن وبين إنسان لا يعرف حق الله عز وجل في ذلك. المال كذلك الإنسان ينفق منه على نفسه، ينفق على عياله، ينفق على أقاربه، ينفق على المسكين وعلى اليتيم وعلى الأرملة، يعطي حق الله سبحانه تبارك وتعالى، وهو واثق أن المال لا ينقص أبدا من الصدقة. فرق بين هذا وبين من يكنز المال فإذا بالمال كلما أتاه شيء، أتاه الله عز وجل شيئا، يدخر هذا، يحوش، يخبي، ينكر نعمة الله، ما ادانيش، ما عنديش، ما حلتيش حاجة، مش لاقي آكل، ينسى ربه سبحانه تبارك وتعالى، وينشغل بهذا المال كيف يخبئه حتى لا يراه أحد من الناس، فلا يعطي حق الله عز وجل في ذلك، لا ينفق منه النفقة الواجبة ولا النفقة المستحبة. فرق بين من عرف الله ومن لم يعرف الله، من قدر الله حق قدره ومن لم يقدر الله حق قدره. فالله سبحانه تبارك وتعالى يعلمنا أننا نعطي الحقوق التي فرض الله سبحانه كما أمر، نعطيها بنية صالحة، محتسبين الأجر عند الله، فلا ينقص المال من مثل هذه الصدقة. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أبو موسى الأشعري، وقد أخرجت لهم السيدة عائشة رضي الله عنها كساء وإزارا غليظا، كساء كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسه، إزارا كان إزار غليظ، ما هوش من القماش الناعم الرقيق اللين، لا، قماش غليظ لبسه النبي صلى الله عليه وسلم ومات فيه صلوات الله وسلامه عليه. وهنا ربنا أنعم على نبيه صلى الله عليه وسلم وفتح عليه الفتوح، ومع ذلك آثر الآخرة على الدنيا، فمات صلى الله عليه وسلم وهو في ثياب أهل الفقر وليس في ثياب أهل الغنى. كان معه أو الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم إزار غليظ وكساء غليظ صلوات الله وسلامه عليه. قالت عائشة رضي الله عنها: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين، حديث في الصحيحين. وفي الصحيحين أيضا عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله. هذا سعد بن أبي وقاص وسعد بن مالك رضي الله عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن من دخل في هذا الدين، أوائل من دخلوا في هذا الدين رضي الله تبارك وتعالى عنه. سعد يقول: إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، وكنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم. أول سرية أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته كان السرية اللي فيها سعد رضي الله عنه، وكان القائد عليها عبيدة ابن الحارث ابن عبد المطلب رضي الله عنه، في 60 راكبة أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم في مهمة أرسلهم إليها. يقول في رواية: بعث ناسا من المسلمين إلى رابغ ليلقوا عيرا لقريش، ليلقوا عيرا لقريش، فتراموا بالسهام. ده قبل بدر، قبل غزوة بدر، فتراموا بالسهام. أول سهم رمي كان من سعد رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ولم يكن بينهم مسايفة، كان تراشق بالرماح من بعيد ولم يكن بينهم اقتتال ومسايفة. فسعد رضي الله عنه ذكر أنه أول من رمى بسهم في سبيل الله، وقال شعرا في يومها قال: ألا هل أتى رسول الله أني حميت صحابتي بصدور نبلي. فكان أول من رمى بالنبل في سبيل الله رضي الله تبارك وتعالى عنه. سعد يقول: وكنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر، حتى إن أحدنا لا يضع كما يضع البعير أو الشاة ما له خلط. ما له لفظ رواية البخاري، ما له خلط، يعني أنه طعامهم في هذه الغزوات كان إيه. يقول: ما لنا طعام إلا ورق الشجر، أوراق الشجر، من يطيق ذلك أن يأكل أوراق الشجر؟ فهؤلاء رضي الله عنهم أكلوا ذلك واستمروا على ذلك فترة، حتى إن أحدهم كما يقول: إن أحدنا لا يضع كما يضع البعير أو الشاة ما له خلط. انظر إلى بعر البعير، انظر إلى زبل الشاة، انظر إليه، أهم كذلك هؤلاء من أكلهم ورق الشجر؟ ما كانش لهم غائط كغائط غيرهم من الناس المنعمين المرفهين، لا، ده هو بينزل منهم زي أزبال الغنم أو زي روس البقر، ما له خلط، ما فيش في مية نازل شيء ناشف ينزل منهم. قال: ما له خلط. قال ثم، ده رفض الإمام البخاري، يقول: ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الإسلام، لقد خبت إذا وضل عملي وكان بنو أسد قد وشوا به إلى عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. ذكرنا في الحديث السابق أن صحابيا فاضلا وهو عتبة بن غزوان رضي الله عنه وعتبة بن غزوان كان أميرا على البصرة، وبيذكر كيف كانوا في فقر، وكان هو مع النبي صلوات الله وسلامه عليه يقول لقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا واحد من هؤلاء. وكان زميله سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وبيقول والآن ما أحد منا إلا هو أمير، فهذا كان أميرا على البصرة وسعد بن أبي وقاص كان أميرا على الكوفة رضي الله تبارك وتعالى عنه. طب سبب أنه بيقول هذا إيه؟ إيه اللي خلاه يقول هذا الحديث أو هذا هذه الحكاية اللي يحكيها رضي الله عنه؟ كانت بنو أسد قد شكته إلى النبي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعمر كان معينه أميرا على الكوفة، فهو هنالك كان يسير فيهم بالمعروف رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولا يأل جهده أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس، فتضايق منه بنو أسد وتكلموا في شأنه وشكوه، وأهل العراق اشتكوا سعدا لعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، عايزين يعزلوا سعدا، وما كانش يصلح معهم أحد، كلما تولى عليهم أحد أميرا عليهم إذا بهم يشكونه إلى عمر لغاية سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وسعد كان قد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة مباركة أن يسدد الله عز وجل رميته وأن يستجيب دعوته، فالله عز وجل استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، فكان يسدد رميته رضي الله عنه، فكان يرمي ولا يخطئ في الرمي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان يدعو ودعوته مستجابة، فكان الناس يخافون من دعوة سعد رضي الله تبارك وتعالى عنه. فإذا بهؤلاء بنو أسد يشكون سعدا لعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه حتى يعزله، ودي كانت عادة عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه إنه يراقب الأمراء ويسمع شكاوى الرعية، فإذا شكوا أحدا يقوم يعزله، يعزل هذا الإنسان سواء أنه تحقق من الشكوى أنها صحيحة أو غير صحيحة، كان همه أن يريح الرعية ويولي عليهم من يرضون عنه، فكان رضي الله عنه له منطق في ذلك وله وجهة نظر في ذلك، لعله كان يرى أنه طالما الرعية اشتكت الراعي اللي عليهم الأمير اللي عليهم لو ترك هذا الأمير عليهم لعله ينتقم منهم بعد ذلك فيؤذيهم، لذلك عمر كان وجهة نظره طالما بلغت الشكوى يبقى يعزل هذا الأمير حتى لا يضر الرعية بعد ذلك، وجهة نظر عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهو جاب سعدا وسأله عن ذلك، فقال سعد هذا الكلام يقول إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، وكنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام إلا ورق الشجر، حتى إن أحدنا لا يضع كما يضع البعير أو الشاة ما له خلط، ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الإسلام، ثم أصبحت بنو أسد تعزرني، معنى تعزرني يعني توقفني، ما تقول الإنسان أنا أعزره على كذا يعني أوقفه على الأحكام الشرعية في كذا، بعلمه الأحكام الشرعية، كان بيقول يعني النهاردة بنو أسد جاي يتعلمني الإسلام، جاي يتعلمني هذا الدين العظيم اللي أنا قبل منهم بدهور قد عرفت هذا الدين، ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الإسلام، خبت إذا وخسرت، أو قال خبت إذ لقد خبت إذا وضل عملي، يعني لو كان بنو أسد هم اللي حيعلموني الإسلام. وصدق رضي الله تبارك وتعالى عنه. وإيه بنو أسد كانوا؟ بنو أسد كانوا من أوائل المرتدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما لهمش فضل إن هم يشكوا سعدا رضي الله عنه ويقبحون فعاله وهو من أصحاب الفعال الجميلة، كلموا عنه ويقولوا إنه ما بيعرفش يصلي، ده سعد ما بيعرفش يصلي بيه، الإنسان لما يحب إنسانا يرفعه في السماء، لما يبغض إنسانا ينزله على الأرض، زي ما قالوا وعين الرضا عن كل عيب كليلة لكن عين السخط تبدي المساوية، فالإنسان لما يكون ساخطا على إنسان يقوم لا يشوفش منه ولا العيوب، فبقى يقول عن سعد رضي الله عنه لا يحسن يصلي، بعرفش يصلي بينا رضي الله تبارك وتعالى عنه. فعمر عزله رضي الله تبارك وتعالى عنه، وبعت يسأل هؤلاء عن سيرة سعد فيهم. فالأمير الجديد اللي بعد سعد اللي ولا عمر كان عمارا رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولا عليهم عمارة، فذكروا أنه عن سعد يعني أنه لا يحسن يصلي، أنه لا يحسن. فسيدنا عمر بيسأله إنه قال يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي، فقال له أما أنا والله فقد كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم منها أو ما أخرم عنها، يعني أصلي زي ما شفت النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي ما أصرش عن صلاتي صلى الله عليه وسلم. قال فأركد في الأوليين وأخف في الأخريين. فأركد من الركود يعني الدوام أو الإطالة، يعني صليت بهم صلاة رباعية، أصلي أول ركعتين أطول في ركعتين الأوليين وأقصر في ركعتين الأخريين كسنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فقال ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. فأرسل معه سيدنا عمر، يعني أرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة، فسأل عنه أهل الكوفة، هذا يسأل أهل الكوفة عن سيرة سعد كان فيهم إيه، فلم يدع مسجدا إلا سأل عنه، ويثنون عليه معروفا، يثنون على سعد رضي الله عنه معروفا، حتى دخل مسجدا لبني عبس من قوم من هناك، فقام رجل منهم يقال له أسامة ابن قتادة وكنيته أبو سعدة، أبو سعدة هذا الرجل قال لرسول عمر إليهم، قال أما إذ نشتنا، يعني أنت بتحلفنا أن احنا نقول الحق، طب أنا هقول الحق بقى، كل دول بيكذبوا أنا اللي هقول الحق، إيه الحق اللي عند هذا الكذاب؟ قال هذا الكذاب فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية، هو هذا الكذاب يقول عن سعد رضي الله عنه إنه ده كان إماما ظالما، كان جائرا، كان له وبيمشي بالسرية لم يجاهد في سبيل الله. شوفوا يقول إيه على سعد رضي الله تبارك وتعالى عنه، الذي كان من المجاهدين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يزل كذلك حتى مات رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية، يقسم المغانم بيننا ما يعدلش فيها، ولا يعدل في القضية، فافترى الكذبة على سعد رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلما قال أهو لعل عمر عزل سعدا خوفا أنه لو فضل أمير وواحد زي ده قال هذا الشيء يقوم لعله ينتقم منه ولا شيء، أو لو فضل سعد أميرا وأرسل عمر يسألهم عن سيرة سعد يخافهم من الأمير فيقوم يثنون عليه بالثناء الحسن وهم يدبرون غير ذلك. الغرض أن سعدا عاقب هذا الرجل عقوبة شديدة جدا بأن دعا عليه، دعا عليه رضي الله تبارك وتعالى ودعوة عجيبة جدا. فقال أما والله لأدعون بسلاس، الصحابة كانوا يخافون من دعوة سعد رضي الله عنه، يعني في مرة حصل شيء بين عمر وبين سعد فقال لأدعون عليك، حدوا عليك، فقال أدعو ولا تدعو إلا بخير، أدعو ولا تدعو إلا بخير، يعني أنت ما تدعش بشر، أدعو بخير. فطيبة الصحابة بعضهم مع بعض رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ومعرفتهم منزلة سعد أن دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مستجاب الدعوة. فالرجل هذا الذي كذب على سعد استحق أن يدعو عليه سعد رضي الله عنه، فقال لأدعون بثلاث، أنت كذبت علي ثلاث كذبات، طيب خذ الثلاثة دول، اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره، أطل عمره، لعل الناس لما يدعو لك ربنا يقصف عمره، لا قال له أطل عمره، ربنا طول عمره، وأطل فقره، وأطل فقره، وعرضه للفتن، وعرض أهدى أبأس ما يكون الإنسان، يكون طويل العمر، عمره طويل، فقير مش لاقي وماشي مفتون بين الناس، مصيبة سودة يشيلها يوم القيامة، يعذب على عمره الطويل بهذا العذاب يوم القيامة. وفعلا استجاب الله عز وجل دعوة سعد، عاش رجل وكان قد شيخ كبر سنه، وكان بعده إذا سئل يقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد، يعني الإنسان لما بيدعو على التاني بحاله ويبتلى التاني أم الدارة واستخبى عشان ما يقولوش فلان دعا عليك، هو لا معترف بشيء أنه أنا شيخ أهو دعا علي بطول عمر أهو شيخ كبير، وكان يسقط حاجباه على عينيه من شدة الكبر، كبر السن حواجبه سقط على عينيه مش قادر يرفع حواجبه، ومع ذلك يمشي هذا الشيخ العلوز يمشي عكس البنات في الشارع، يمشي أهو يقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. قال روي الحديث فأنا رأيته بعده قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه لا يتعرض للجوار في الطرق يغمزهن. تخيل شيخ كبير عجوز يمشي عكس البنات في الشارع، يا ترى اللي هيشوف بيعمل كده هيعمل له ايه، هيتهزأ بين الناس غير عقوبته يوم القيامة عند الله عز وجل، ده جزاء كذب الإنسان لما يفتري على غيره، فاستحق أن يستجيب الله عز وجل الدعوة عليه في الدنيا قبل الآخرة. الغرض من هذا الحديث بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم وأن أصحابه مكثوا فترة طويلة على هذا الحال من الفقر، والصحابة حوله يأكلون من أوراق الشجر حتى في مغازيهم رضي الله تبارك وتعالى عليه. قال هنا في الرواية: وما لنا طعام إلا ورق الحبلة، والحبلة ثمار، ثمار شجر السمر، ثمار بتاعتها حواليها الأوراق، كانوا يقروا هذه الأوراق، ثمار تشبه ثمرة اللوبيا، والأوراق اللي حواليهم دي اللي كانوا يأكلونها. حديث آخر في الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، صلوات الله وسلامه عليه. الإنسان يأكل القوت ويتفكه بالفاكهة، يأكل قوت الضروري بتاعه، يأكل القوت يعيش عليه من قمح، من شعير، من طعام أساسي بتاعه، بعد كده الفاكهة شيء زائد عن ذلك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه سبحانه بأن يرزقه القوت، حاجته الضرورية، الحاجة اللي محتاجها صلى الله عليه وسلم على قدره. اللهم اجعل رزق آل محمد صلى الله عليه وسلم قوتا، هذا طلبه من ربه صلوات الله وسلامه عليه. قالوا: القوت معناه ما يصد الرمق. حديث آخر عن أبي هريرة ده في صحيح البخاري رضي الله عنه قال: والله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع. أبو هريرة رضي الله عنه أسلم سنة 7 رضي الله تبارك وتعالى عنه، سنة 7 دي كان فيها خيبر، بعدها أسلم أبو هريرة ومكث مع النبي صلى الله عليه وسلم باقي سنة 7 وسنة 8 و9 و10، ومات النبي صلى الله عليه وسلم في أول سنة 11 عليه الصلاة والسلام، يبقى مكث مع النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنوات. خلال 4 سنوات حفظ ما لم يحفظه أحد من حفاظ المسلمين من أصحاب النبي رضوان الله تبارك وتعالى عليهم وصلوات الله وسلامه عليه. ولا شك أن حفظه هذا الحديث الكثير الذي حدث به رضي الله تبارك وتعالى عنه، حتى إن كان لا يجلس على باب حجرة عائشة ويتحدث بالأحاديث الكثيرة يرويها سردا، حديث ورا حديث ورا حديث، من شدة حفظه رضي الله تبارك وتعالى عنه، ويقول: اسمعي يا ربة هذه الحجرة، يقول للسيدة عائشة: اسمعي، يعني لو كنت أنا كاذبا كذبيني فيما أقول فلا ترد شيئا، رضي الله تبارك وتعالى عنها. غير أنها كانت تذكر أنه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث هكذا، يعني طبعا مش ممكن هيكون يقعد يقول كل الأحاديث في جلسة واحدة صلى الله عليه وسلم، إنما أبو هريرة الغرض أنه يعلم الناس ويحفظ الناس، فمجلس أبي هريرة كان يقول فيه ما حفظه من النبي صلى الله عليه وسلم، والسيدة عائشة تشهد على أنه لا يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة سبب حفظه أنه التزم النبي صلى الله عليه وسلم، الناس كلهم، كل إنسان عايز يأكل وعايز يشرب، عايز حاجاته الضرورية في حياته يعيش بها، عايز العيال وقوت عيال. أبو هريرة ما كانش مشغول بحاجة خالص، ما عندهش لا عيال ولا عنده شيء، وإنما كان همه يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يكفيه الطعام بس، يأكل يأكل يشبع وخلاص على كده، مش عايز أكثر من كده، وباقي يومه يحفظ من النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يوما قال: من أحب أن يحفظ حديثي فليبسط رداءه، ما كانش فيه إلا أبو هريرة، فبسط رداءه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ودعا، ثم أمره أن يجمعه، جمعه عليه، فكانت البركة العظمى أن حفظ كل ما قاله النبي صلوات الله وسلامه عليه، وسمعه أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. أبو هريرة يقول: إن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، إن كنت يعني في سبيل طلب العلم والحفظ من النبي صلى الله عليه وسلم، كان مش مهم يأكل، لأنه يربط حجر على بطنه ويقعد يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول من حديث حتى يحفظ. ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، يعني بيحكي بقى الذكريات، ذكريات الجوع، في يوم من الأيام جعان، الجوع شديد، وخايف يضيع منه أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم، فحب أن لو حد فطن إليه وإداله شيء غذاء اليوم بحيث يتفرغ ليحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني صلوات الله وسلامه عليه، عرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو قاعد جعان رضي الله عنه. قال: وعرف ما في وجهي وما في نفسي. ثم قال: أبا هر، أبا هر يعني أبا هريرة، يرخم يدلعه يعني، قل: أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله، قال: الحق، قال: الحق، ومضى فاتبعته، يعني الحقني، كن ورائي، تعال بقى معايا. فدخل يعني بيته صلى الله عليه وسلم فاستأذن، فأذن لي فدخلت فوجد لبنا في قدح، فقال من أين هذا اللبن؟ قالوا أهداه لك فلان أو فلانة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته صلى الله عليه وسلم وجد كوز فيه لبن، منين هذا اللبن؟ قالوا أهداه إليك فلان أو فلان. وأبو هريرة جائع والنبي صلى الله عليه وسلم جايبه علشان يطعمه صلى الله عليه وسلم. قال هنا صلى الله عليه وسلم أبا هر؟ قال قلت لبيك يا رسول الله. قال الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي. أهل الصفة عدد كبير من المهاجرين، من فقراء المهاجرين، يوصلوا لسبعين واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم أهل الفقر اللي كانوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يشغلهم إنهم يتعلمون من النبي صلى الله عليه وسلم ويكونون في أمره من جهاد ونحوه، وهم في المسجد قاعدين وهم من فقراء المسلمين. قال هنا الحق إلى أهل الصفة فادعوهم لي، ادعوهم لي على كوز لبن، كوز من اللبن. قال وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون على أهل ولا مال ولا على أحد، يعني لا حد منهم اتجوز ولا عنده عيال ولا لهم مأواهم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، أي صدقة تيجي يبعثها لهم، هو صلى الله عليه وسلم تحرم عليه الصدقة. وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها، يأكل من الهدية ويهدي لهؤلاء منها عليه الصلاة والسلام. طيب لما قال أبو هريرة روح نادي لأهل الصفة فرح أبو هريرة؟ قال فساءني ذلك، لا زعلت، ما هو كوز لبن اللي موجود وأنا جعان، هروح نادي مين ولا مين؟ قال فساءني ذلك، فقلت وما هذا اللبن في أهل الصفة، ده حيكفي مين ولا مين؟ وما هذا اللبن في أهل الصفة، كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها، فإذا جاءوا وأمرني فكنت أنا أعطيهم، وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن، أما حد شربه من اللبن حيفضل لي أنا إيه؟ قال ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد، ما فيش بد، لازم أطيع الله وأطيع الرسول صلى الله عليه وسلم. فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا واستأذنوا فأذن لهم صلى الله عليه وسلم وأخذوا مجالسهم من البيت، فقال يا أبا هر قلت لبيك يا رسول الله. قال خذ فأعطهم، خذ فأعطهم كوز اللبن شرب هؤلاء. قال فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، الراجل يأخذ الكوز ويشرب لغاية ما يشبع من الشرب منه، ولعل أبو هريرة خايف الكوز يخلص هيشرب، لما يشبع تفضل لي إيه منه، والنبي صلى الله عليه وسلم يعطيه ويقول أنه يرده على غيره. قال فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم، وقد روي القوم كلهم، شرب أهل الصفة والله تبارك وتعالى عليه وعليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ القدح فوضعه على يده فنظر إلي فتبسم صلوات الله وسلامه، يعني ما هو عارف اللي في نفس أبي هريرة الكوز نقص ولا ما نقص. قال فتبسم فقال أبا هر قلت لبيك يا رسول الله. قال بقيت أنا وأنت، إحنا اللي بقين اللي ما شربناش. قال بقيت أنا وأنت، قلت صدقت يا رسول الله. قال قعد فاشرب، فقعدت فشربت، هو جائع رضي الله تبارك عنه، شرب فقال اشرب تاني فشرب، قال فشربت، فما زال يقول اشرب حتى قلت لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا، ما أجد له، ما فيش خلاص مليت من هذا اللبن. قال فأرني، فأعطيته القدح فحمد الله تعالى وسمى وشرب الفضل صلوات الله وسلامه عليه. هذه بركة من بركات النبي صلوات الله وسلامه عليه، أنه شرب هؤلاء الفقراء وبقي اللبن فشرب منه أبو هريرة الذي كان يظن يدوبك لبن يكفي لوحده، فكف هؤلاء جميعهم. طبعا مستحيل عقلا أن كوز لبن يكفي سبعين واحد ولا عشرة حتى يشربون منهم، ولكن بركة الله سبحانه وآية من آياته ومعجزة لرسوله صلوات الله وسلامه عليه في ذلك. والغرض بيان الجوع الذي كانوا عليه، حتى إن أحدهم اليوم كله هو ده الطعام بتاعه، شرب من هذا الكوز من اللبن شربات أشبعته، وكذلك أبو هريرة وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم. حديث آخر لأبي هريرة رضي الله عنه قال لقد كنت رأيتني لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة رضي الله عنها مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقه ويرى أني مجنون وما بي جنون وما بي إلا الجوع، رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا مفخرة لأبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه لم يشغل نفسه بشيء إلا أن يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأحكام التي جاء بها من عند ربه صلوات الله وسلامه عليه. هنا كان يقول لقد رأيتني وإن لأخر، إني لأخر يعني من شدة جوعه رضي الله تبارك وتعالى عنه، فبين منبر النبي صلى الله عليه وسلم وبين حجرة عائشة يجي يمشي روح واقع على الأرض من شدة الجوع، مش قادر يصلب طوله، مش قادر يقف، من شدة الجوع يقع على الأرض. وما هي الشدة عادية، لا، أحيانا الإنسان من شدة جوعه وعطشه يبقى شكله زي المجنون، يبقى شكل لسانه يطلع لبرة ويبقى ينزل منه زبد من شدقه، يبقى من شدة جوعه على هيئة إنسان اللي حواليه افتكروا الجن حصل فيه شيء، افتكروا أنه به صرع، فيقوم يجي الواحد منهم يلاقيه مرمي على الأرض، حط رجله على رقبته يفتكر أنه هو به صرع ولا به شيء فيفعل به ذلك. يقول فيجيء الجائي، الإنسان اللي جاي يعني يفتكرني مصروع عندي صرع وما بذلك. قال فيضع رجله على عنقه ويرى أني مجنون وما بي جنون وما بي إلا الجوع، رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذه من الأحاديث اللي فيها بيان كيف كان أبو هريرة يعاني من الجوع، يعاني من الفقر، لو شاء لخرج يتاجر في المدينة زي ما غيره بيتاجر، ولا اشتغل عند أحد أهل المدينة بيطعمه ويسقيه ويعطيه، ولكن كان هم أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يحفظه ويتعلم منه، أن أبو هريرة تعلم النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو له النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو لأمه أيضا رضي الله تبارك وتعالى عنه. أبو هريرة شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان وأخبره أنه لا يحبه إلا مؤمن، الإنسان الذي يحب أبو هريرة لا يسمع به إنسان مؤمن إلا وأحبه، فالإنسان الذي يكره أبا هريرة رضي الله عنه هذا إنسان لا حظ له في شيء من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحبك إلا مؤمن. طلع البعض من الناس يزعمون أنهم قرآنيون ونأخذ بالقرآن بس ما نأخذش بالحديث، يقول لي هنأخذ حديث إيه، أبو هريرة كان مشغول بالطعام والشراب اللي عايز يشبع بطنه، هذا الإنسان اللي عايز يشبع بطنه ماله مال حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وما فهموا في أي شيء كان أبو هريرة رضي الله عنه، هم في واد وهو في واد آخر. أبو هريرة أجاع نفسه وأتعب بدنه في سبيل حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولو واحد من طلبة العلم حكى في سيرته أنه كان يجوع وكان يعطش وكان يشقى ويكد ويكدح في طلب العلم لمدحه الناس على ذلك، ولكن يجوا عند أبي هريرة لأنه راوية الإسلام، روى أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ألوف الأحاديث يرويها أبو هريرة وينفرد بأحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هدموا أبا هريرة هدموا ركنا عظيما من أركان هذا الدين. لذلك أبو هريرة لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا إنسان منافق مهما زعم أنه قرآني أو غير ذلك. أبو هريرة يقول رضي الله تبارك وتعالى عنه وما بي جنون ما بي إلا الجوع. من الأحاديث حديث في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من شعير. هذا النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وسيد ولد آدم وحبيب رب العالمين صلوات الله وسلامه عليه يموت مديونا صلى الله عليه وسلم، ولكنه جعل وفاء هذا الدين جعل رهنا، عاطي رهن إنه ما دفعش يبقى خد الرهن بتاع اللي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم، الرهن بتاعه كان الدرع، درع النبي صلى الله عليه وسلم، مات وهي مرهونة عند من؟ عند رجل يهودي، عند رجل يهودي مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة على 30 صاعا من شعير، 30 صاعا من شعير، 30 صاع يطلعوا قديه؟ الصاع حوالي 2.5 كيلو من الشعير تقريبا أو 2.4 كيلو من الشعير، يعني هتطلع لها حوالي 13 كيلو 12 كيلو من الشعير. مات النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الدرع مرهونة في 12 كيلو من شعير، آسف 30 صاع حوالي 60 أو 75 كيلو من الشعير. في هذا القدر من الشعير كان يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم لأهله ويرهن درعه صلى الله عليه وسلم قصاد هذا القدر من الشعير. ما هوش من الفواكه مثلا، ما هوش من الأشياء الغالية من الثياب ونحوها، وإنما في قوت، في قوت. يا ترى هل كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر هينا على الله سبحانه وتبارك وتعالى أن يموت وهو دفع أو أخذ طعاما ليأكله هو أهله بالدين عليه الصلاة والسلام؟ لا، ولكن أراد الله عز وجل أن يرينا حقارة هذه الدنيا وأنها لا قيمة لها، لو كان لها قيمة لأعطاها لنبيه صلى الله عليه وسلم، ولكن لا قيمة لهذه الدنيا عند رب العالمين. عن أنس رضي الله عنه قال رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه بشعير، قال ومشيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة، ولقد سمعته يقول صلى الله عليه وسلم ما أصبح لآل محمد صاع ولا أمسى وإنهم لتسعة أبيات، صلوات الله وسلامه عليه. حديث صحيح البخاري. أنس بن مالك كان خادما للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه بشعير، رهن درعه بشعير، قال ومشيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم شايل له إيه؟ خبز شعير. حيغمس إيه بقى بخبز الشعير ده؟ إهالة سنخة، الإهالة الدهن، الدهن زيت أو نحوه، سنخة يعني مخززة بقى لها فترة مركونة، فهنا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بها. ترى مين منا يأكل ذلك؟ إن هنا لا، لا نفضل نأكل العيش حاف ولا نأكل الإهالة السنخة دي. أكلها النبي صلى الله عليه وسلم، أكلها، غمس بهذا الخبز من الشعير الإهالة السنخة، وقال صلى الله عليه وسلم ما أصبح لآل محمد صاع ولا أمسى. آل محمد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تسع أبيات، لا أصبح لهم اليوم عندهم صاع من شعير ولا أمسى عندهم صاع من شعير، فاحتاج النبي صلى الله عليه وسلم يرهن درعه ليطعم أهله صلوات الله وسلامه عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لقد رأيت 70 من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء، إما إزار وإما كساء، ما منهم رجل عليه رداء، يعني كل واحد عليه ثوب واحد فقط، ثوب واحد، يا إما أنه ثوب قصير يبقى يدوبك يعملوا إزار يستر من صدرته لأسفل ركبته، أو أنه طويل شوية لا يبلغ أن يكون قميصا أفطانا يبقى كساء يكتسي به من فوق لغاية ركبته. فيقول هنا إما إزار وإما كساء قد ربطوا في أعناقهم منها ما يبلغ نصف الساقين، قد ربطوا في أعناقهم منها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته، يعني أنه كان هذا اللي يلبس مثل هذا الثوب يلبسه زي الأطفال لما يلبسون المرايل يجمعونها على صدورهم يربطوها في أعناقهم، أما يجي يركع يخاف أن ثوبه يترفع لفوق يقوم يمسك بثوب حوله حتى لا ينكشف فخذه أو ينكشف شيء من عورته، قال فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. حديث آخر لعائشة رضي الله عنها ده صحيح البخاري، قالت كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم حشو وليف، من أدم من جلود، من جلود الفرشة بتاعته جلد، جلد بعير، جلد شاة، من أدم الحشو اللي جواه مش قطن، الحشو اللي جواه الجلد من صوف عليه الصلاة والسلام، من ليف، حشو وليف. في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل من الأنصار فسلم عليه ثم أدبر الأنصاري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أخ الأنصار كيف أخي سعد بن عبادة، كيف أخي سعد بن عبادة؟ فقال صالح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعوده منكم؟ إن سعد بن عبادة كان مريضا وهو سيد الخزرج سعد بن عبادة رضي الله عنه. قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا معه ونحن بضعة عشرة ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص نمشي في تلك السباخ. شوفوا هنا أيمين رحين يعود سيد الأنصار هو سعد بن عبادة رضي الله عنه، وصلوا إليهم ملبسين إيه؟ قال فقمنا ونحن بضعة عشر ما علينا نعال، ما فيش نعال، طب يمكن حاجة تانية، لا ولا خفاف إلا نعل ولا خف حفين يعني، ولا قلانس، مش لابسين القلانس هو الشيء لباس الرأس غطاء الرأس، ولا قمص ولا أفطين، يعني كان اللي معاهم الإزار، إزار أو كساء، إزار أو كساء، نمشي في تلك السباخ السباخ الأرض اللي ما بتنبتش زرع، أرض فيها رمال وسبخة، فيها أرض فيها طينة ملحة ما تنبتش شيئا، ماشيين على أرجلهم فيها حتى جئنا فاستأخر قومه من حوله حتى دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين معه. عن عمران بن حسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هنا خير القرون قرن النبي صلى الله عليه وسلم، القرن الجيل، الجيل اللي تعاشروا في زمن واحد. يبقى هنا القرن اللي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو سمع من النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء قرنه. القرن الذين يلونهم الذين لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم وقد رأوا أصحابه، بقرن التابعين من بعد لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم. الذين يلونهم قوم لم يروا الصحابة أو رأوا الأفراد القليلين من الصحابة ورأوا التابعين. يبقى خير القرون من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، يليهم من رأوا أصحابه، يليهم الذين من بعد هؤلاء. قال: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: فما أدري قال النبي صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاث، ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. حديث متفق عليه. يكون من بعد هؤلاء الأفاضل، بعد القرون الخيرية الثلاثة الأول، يكون من بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون. يشهدون يعني يروح يشهد من غير ما حد يطلبه، ما حد يطلبه للشهادة لأنه ليس أهلا لها، ما هوش من أهل الشهادة، معروف عند الناس أنه كذاب أنه خاين، فيروح يشهد مش مطلوبة منه شهادة لأنه ليس من أهل هذه الشهادة وإنما هو شاهد زور. قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون. لهذه من صفاتهم، قوم يخونون ولا أحد يأتمنهم على أمانة، لأنهم إذا أخذوا الأمانة أخذوا الوديعة أخذوا العارية، جحدوها وأكلوها ولم يعطوها أصحابها. قال: ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يفون، يفضل ينذر لله علي إذا عمل لي كذا أعمل كذا وما يعملش، لله علي إذا ربنا شفاني أعمل كذا وما ينفذ، ينذرون ولا يفون، ويظهر فيهم السمن. السمن المعنى إن شهواتهم في بطونهم، مشغولون بالطعام والشراب، مش على بالهم لا عبادة ولا طاعة ولا جهاد ولا على بالهم شيء من أعمال الإسلام إلا الأكل والشرب، وإنه يتنعم في راغة العيش، ويظهر فيهم السمن. من الأحاديث حديث عند الترمذي من حديث أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك أن تبذل الفضل خير لك، أن تبذل الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول. في هذا الحديث: يا ابن آدم، إنك أن تبذل، أن مصدرية، أن تبذل بذلك، بذلك الفضل ما زاد عنك، وده اللي ربنا أمر به. قال: يسألونك ماذا ينفقون، قل العفو، قل العفو، يعني العفو ما فضل الزايد، مش هيطلب منك الضروري بتاعك تنفق منه، ولا الحاج الذي تحتاجه تنفق منه، لا، الزائد عن حاجتك أنفق من الزائد. فهنا إنك أن تبذل الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك. أما يكون عندك فضل زاد، فضل طعام، فضل ظهر، وإنت مسكه مش عايز تعطي وحولك المحتاجون، هذا شر لك، تسأل عن ذلك يوم القيامة، ولا تلام على كفاف. إذا كان اللي جاي يأدي اللي طالع كفاف من العيش، ربنا مش هيلومك على ذلك، لا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول. يبقى هنا تبدأ بنفسك، تبدأ بزوجك وأولادك، هذا أولى من غيرهم. فإذا فاض شيء أعطي لآخرين، ما فاض شيء حاجة يبقى ابدأ بمن تعول كما أمرك النبي صلوات الله وسلامه عليه. حديث أخير نختم به هذه الليلة، حديث لعبيد الله بن محصن الأنصاري الخطمي رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. الدنيا بحذافيرها. الإنسان يا ترى كم منا يصبحون على هذه الصفة؟ شوف كده، من أصبح منكم آمنا في سربه، الأمان في النفس وفي القوم وفي البيت، إنسان آمن أصبح آمنا، محدش مخوفه، محدش مهدده، مش خايف من حاجة. هذه واحدة. من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده، أصبح سليم الجسد معافى، يحرك يديه وأطرافه، يأكل ويشرب، معافا في جسده، عنده قوت يومه، مش قوت شهره، مش قوت سنته، قوت هذا اليوم الذي هو فيه، لا يدري أن يعيش ولا ما يعيشهوش. يبقى هنا ثلاث أشياء: الأمان في يومه هذا الذي هو فيه، أصبح وهو آمن في سربه، المعافاة في الجسد، صحته سليمة، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، يعني كأنما حيزت، جمعت وأعطيت له الدنيا بحذافيرها. وهي لو الدنيا بحذافيرها مع الإنسان، الإنسان المليونير الملياردير اللي معه المال الكثير هيأكل أكثر مما يأكل غيره، يعني وهي الوجبة اللي بيأكلها هي اللي يأكلها، الشرب هيشرب أكثر مما تستوعبه أمعاؤه ومعدته، هي الشرب اللي بيشربه غيره هيشرب هذا، وإن اختلفت الأصناف ولكن في النهاية هيملأ بطنه من طعام، يملأ بطنه من شراب، لما ينام حينام على سريره الذي هو فيه، مش هيشغل كذا سرير في النوم الواحدة. فعلى ذلك هنا كأن الإنسان الذي يصبح وهو آمن وهو معافى وعنده قوت يومه، كأنك أخذت الدنيا بما فيها فصرت ملكا من الملوك. فاحمدوا ربكم على ما أعطاكم من نعم وأنعم عليكم بفضله وبكرمه، وسألوا الله من فضله ومن رحمته فإنه لا يملكها إلا هو. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.